بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشرط الرابع من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، سواء كان مذكى أم لم يكن مذكى، جلدان كان أم غيره. فالصلاة في فواضل غير المأكول فاسدة، سواء كان جلدا أو شعرا أو وبرا، بل حتى لو كان شيئا من فضلاته. وهذا أو هذه المسألة فيها مطلبان. المطلب الأول في دليل الشرطية، والمطلب الثاني في مصب هذه الشرطية. أما بالنسبة للمطلب الأول فلا خلاف في اشتراط أن لا يكون ثوب المصلي من أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الجملة، وإنما قلنا في الجملة بلحاظ مخالفة جمعين في غير السباع أو ما يأكل الشجر والورق، حيث ذهب بعضهم إلى اختصاص الشرطية بأجزاء السباع، أي أن لا يكون ثوب المصلي من أجزاء السبع كما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله، وبعضهم جعل مصب الشرطية أن لا يكون ممن يأكل اللحوم، ففي الجملة لا خلاف في اشتراط أن لا يكون ثوب المصلي من أجزاء ما لا يؤكل. وقد استدل على ذلك بوجهين: التسالم والروايات الشريفة. أما التسالم فرائحة المدركية مشمومة منه بلحاظ الروايات الشريفة، وأما الروايات فهي متعددة ولكن عمدتها موثقة ابن بكير التي بحثناها سابقا. فمن هذه الروايات كنا في الجملة، في الجملة بل في الجملة لا خلاف في الجملة، لأنه على كل ما لم يؤكل لحمه هناك تسالمون. رواية علي بن أبي حمزة حديث 2 باب 3 من أبواب لباس المصلي، سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصلي فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه. فمصب الشرطي ما كان ذكيا، والذكي ما ذكي من مأكول اللحم. ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني الحديث الرابع من نفس الباب: كتبت إليه مكاتبة مضمرة يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه. الرواية الثالثة رواية أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي، لا تصلي في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه. والحديث السابع في العلال عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الصلاة في شعري ووبري ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ. وفي رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال: وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره وبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه. هذه الروايات أشكل على سندها، وأما الرواية التامة سندا ودلالتان فهي موثقة ابن بكير الحديث الأول من نفس هذا الباب، قال: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. وقال في ذيلها: وإن كان مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه. هذا بلحاظ المطلب الأول. نأتي إلى المطلب الثاني. هل أن مصب الشرطية، أو بتعبير أصح، هل أن مصب المانعية أن يكون محرم الأكل، أو أن مصب المانعية أن يكون من السباع، أم أن مصب المانعية أن يكون من أكلة اللحوم فعلا، بناء على الفرق بين السبع وبين آكل اللحوم؟ فالبحث في أن مصب المانعية هو خصوص السباع أم مطلق ما يحرم أكله؟ سيأتي التعرض له من قبل سيد العروة قدس سره والتعليق عليه. ولكن البحث في هذه الجهة، هل تختص المانعية بأجزاء ما كان من أكلة اللحوم أم لا؟ فقد نسب إلى سيد المدارك ذلك، وأيد ذلك بعضهم بهذه الرواية وهي رواية قاسم الخياط، باب 6 من أبواب لباس المصلي، حديث 2، عن أبي عبد الله عليه السلام: ما أكل الورق والشجر، اللي طعمه من الورق والشجر، ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه، وما أكل الميتة فلا تصلي فيه. فما هي النسبة بين هذه الرواية وبين شنو؟ موثقة ابن بكير التي قلنا أنها هي العمدة، حيث إن مفاد موثقة ابن بكير أن حرمة الآكل مانع، أكل الشجر أم أكل اللحم، ما دام يحرم أكله فلا. فالسنجاب مثلا الذي لا يأكل اللحوم ولكنه شنو؟ محرم الآكل، الصلاة في وبره فاسدة. بينما مفاد رواية الخياط أن ما أكل الشجر والورق فالصلاة فيه صحيحة وإن كان محرم الآكل، فبين الروايتين عموم من وجه، ويلتقيان فيما أكل الشجرة مما هو محرم الآكل. وقد تعرض المحقق النائيني قدس سره في كتاب الصلاة في الجزء الأول، وكذا في رسالته في اللباس المشكوك صفحة 540، عفوا صفحة 45، لهذه الرواية، فقال: إن موثقة ابن بكير مقدمة على هذه الرواية في مورد الالتقاء، لأن دلالة موثق ابن بكير على المنع بالعموم، حيث قال: إن الصلاة في وبري كل شيء حرام أكله فالصلاة فيه فاسدة، فدلالتها على مانعية كل أجزاء غير مأكول اللحم شنو؟ بالعموم. بينما دلالة قاسم الخياط على الجواز شنو؟ بالإطلاق، حيث قال: ما أكل الشجر والورق تصح الصلاة فيه وإن كان محرم الآكل، فدلالتها على الجواز حتى بالنسبة لمحرم الآكل شنو؟ بالإطلاق، والعموم قرينة على الإطلاق، لأنه يعتبر في حصول الإطلاق تمامية مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم البيان على الخلاف، والعموم الوضعي بيان. فما دل على العموم رافع لما دل بالإطلاق. هذا كلام المحقق النائيني قدس سره. وهنا ملاحظتان: الملاحظة الأولى على فرض أن المبنى، هذا ناقشناه فيما سبق، هل أن العموم يقدم على الإطلاق في مورد اجتماعهما أم لا، هذا بحث مضى، ولكن بناء عليه، على فرض أن العموم قرينة على الإطلاق بمعنى كون العام رافعا للمطلق، فإن القرينية في إطار الظهور العرفي كما قال المحقق النائيني نفسه، بمعنى متى نعد اللفظ قرينة على غيره؟ إذا كان بحيث لو جمع في سياق واحد لرؤيا متلائمين، هذا مناط القرينية. فمناط قرينية الأظهر على الظاهر أو الصريح على الظاهر، ومن صغرياتها قرينية العام على المطلق، أنهما لو جمعا في دليل واحد لرؤيا متلائمين، هذا هو المناط في القرينية. بينما في محل الكلام لو جمعا في دليل واحد للزم من تقديم العام على المطلق لغوية العنوان الموجود في المطلق، لأنه إذا كان المدار على حرمة الآكل لم يبقى العنوان أكل الورق أو أكل غير اللحم شنو؟ موضوعية وخصوصية. فلازم تقديم العام على المطلق لغوية العنوان المأخوذ في موضوع الإطلاق، وهذا مستهجن عرفان، فإن ظاهر قوله ما أكل الورق جاز وما لم وما أكل الميت لا يجوز أن للمأكول شنو؟ موضوعيتان في الحكم. فلو كانت الموضوعية فقط لحرمة الأكل، وأما ماذا يأكل فلا خصوصية له، إذن فأخذ هذا العنوان في موضوع الحكم شنو؟ لغو مستهجنون. إذن يلزم من تقديم العام على المطلق لغوية العنوان في المطلق، وهذا مانع عرفي من قرينية العام على المطلق، فيكونان متعارضين في مورد الاجتماع. زين، هذا أولا. ملاحظة ثانية، على فرض أن هذه الرواية رواية قاسم ساقطة ولو بلحاظ الإشكال في السند كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره، سيد الخوئي بحث هذا بعض هذا البحث في صفحة 196 من الجزء الثاني عشر من موسوعته عند البحث في جواز الصلاة في جلد السمور. تعرف السمور؟ تقاعد بإيران شو يدرك عن السمور؟ نعم. فهنا أفيد أن هناك رواية أخرى، لنفترض أن رواية قاسم الخياط ساقطة سندا، لكن هناك رواية أخرى بمدلولها وهي صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام، باب أربعة من أبواب لباس المصلي، حديث واحد، سألته عن جلود السمور فقال أي شيء هو؟ هو ذاك الأدبس؟ فقلت هو الأسود، فقال يصيد، يعني يعتمد على شنو في حياته؟ على شنو؟ على الصيد والافتراض. فقال يصيد، قلت نعم، يأخذ الدجاج والحمام؟ فقال لا. فإن ظاهر الرواية أن المناط في عدم صحة الصلاة أنه يعتمد في طعامه على اللحوم، على الصيد، بعد ما يشبع بالدجاج يكون دور حمام. وهذا سعرفت السمور
من أول
قال نعم يأخذ الدجاج والحمام، فقال لا. فيقال إذن بين هذه الرواية وهي صحيحة سعد وبين موثق بن بكير عموما من وجه، لأن موثق بن بكير دلت على أن المانع حرمة الآكل سواء أكل اللحوم أم لم يأكل، وهذه الرواية قد دلت على أن ما لم يعتمد على الصيد فهو شنو؟ جائز، سواء كان محلل الأكل أم محرم الأكل. ولكن بإزاء ذلك ذكر سيد المستمسك قدس سره أن هذه الصحيحة صحيحة سعد معارضة. لو لم تكن معارضة لعارضت موثقة ابن بكير، لكنها هي في نفسها وهو مسألة جلد السمور في هذا المورد هي معارضة، معارضة بعدة صحاح، بعدة صحاح، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال لا بأس بالصلاة فيه حتى الثعالب. باب أربعة حديث اثنين. وصحيحة علي بن يقطين سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفناك والثعالب وجميع الجلود فقال لا بأس بذلك. زين، هذا باب خمسة حديث واحد. زين، ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك فقال لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا، فمقتضى أنه لو كان ذكيا جازت الصلاة فيه. باب أربعة حديث ستة. إذن هذه الصحيحة وهي صحيحة سعد معارضة بهذه الصحاح، لكن سيدنا الخوي قدس سره في مناقشته لكلام المستمسك أفاد بأن هذه المعارضة غير تامة. لماذا؟ قال صفحة 198 ولا ينبغي التأمل، خليك متأمل شيخ حسن، ولا ينبغي التأمل في أن الترجيح مع الثانية يعني مع صحيحة سعد التي تقول جنو بالمانع إذا كان مما يصيد لوجهين، أحدهما أنها مخالفة للعامة حيث إنهم يرون جواز الصلاة في كافة الجلود ما عندهم استثناء مما يؤكل وما لا يؤكل، كما في المغني لابن قدامة الجزء الأول صفحة 88، فتقدم على ما دل على الجواز لأن الرشد في خلافهم فتحمل على تلك الروايات. لا بأس لا بأس تحمل على شنو؟ تقية. ثانيهما الوجه الثاني، افترض أنها مو مخالفة للعامة، إنها يعني الثانية موافقة للسنة القطعية. شو موافقة للسنة القطعية؟ وهي موثقة ابن بكير وغيرها، أي أن ما دل على أن المدار على حرمة الأكل سنة قطعية وهذه موافقة لها. فتؤخذ بها ويطرح تلك الطائفة لأنها مخالفة سنة قطعية. وعلى فرض أننا شككنا في ذلك وتعارضت الروايتان ولا مرجح لإحداهما على الأخرى يتساقطان والمرجع عموم موثق ابن بكير، لأن كليهما وارد في السمور أحدهما يجيز والآخر يمنع، يتساقطان فنرجع إلى عموم موثق ابن بكير الدال على أن حرمة الأكل مانعون. تم كلامه رفع مقامه، ونحن نطرح عدة استفهامات على ما أفاده قدس سره. الأول أنه قال ترجح صحيحة ساعد لمخالفتها للعامة، وثانيا لأنها موافقة السنة القطعية. فالسؤال بحسب الصناعة أيهما يقدم، مسألة مخالفة العامة أو مسألة شنو موافقة السنة القطعية، أيهما يقدم؟ والسر في ذلك
مخالفة العامة ما لها موضوع إلا لأنها تعرض عن السنة، فلو ثبتت لدينا السنة القطعية فمخالفة العامة لا موضوع إلا لها، ومخالفة العامة لأنها مخالفون للسنة، فلو ثبتت لدينا السنة القطعية
مخالفة السنة القطعية يرفع أصل العجية مديك يصير بيع حجتين يصير تريح بيع حجتين.
أحسنتم أحسنتما، الله يبارك فيك إن شاء الله. فإن مبنى سيدنا قدس سره أن ما خالف السنة القطعية ليس بحجة من الأساس مع غض النظر عن وجود معارض له وعدمه، بينما الترجيح بمخالفة العامة فرع وجود المعارض. لذلك فمقتضى الصناعة أن يقال إن الطائفة الأولى مخالفة للسنة القطعية فهي مطروحة، وعلى فرض موافقتها فإن الثانية تقدم عليها لمخالفتها شنو للعامة. شيخ حسن بلي بلي زين. سؤال الثاني، هل أن مقصود سيدنا، يعني هذا احنا كلام المقرر طبعا، وإن كان المقرر أحد مشايخنا وأساتذتنا قدس سره، ولكن كلام مجمل، هل أن مقصود سيدنا قدس سره أن السنة القطعية قامت على مانعية محرم الأكل، أو مقصوده أن السنة القطعية قامت على مانعية جلد الثعالب، وهذا من شنو سمور من الثعالب، شنو مقصود سيدنا؟ هو هكذا العبارة. قال ثانيهما إنها موافقة للسنة القطعية من موثقة ابن بكير وغيرها، والأولى مخالفة لها فتطرح. فإنهم إن كان مقصود سيدنا قدس سره أن السنة القطعية قامت على مانعية الثعلب وأن السمور من الثعلب، فلا يبعد كلامه، لأن ما ورد في مانعية الثعالب ما يقرب من 13 رواية، فربما يقال ضم بعضها إلى بعض شنو يوجب الوثوق والقاطع بالصدور. فلاحظوا بلي حديث 3 من باب 3 من أبواب لباس المصلي، وحديث 4 من نفس الباب، وحديث بلي 5 من باب 4، وحديث 2 من باب 5، وحديث 3، وأربعة من باب خمسة، وحديث واحد من باب ستة، وحديث ثلاثة من نفس الباب، وحديث أربعة من نفس الباب، وحديث أربعة من باب سبعة، وحديث ستة من باب سبعة، وحديث سبعة وثمانية من نفس هذا الباب، وحديث اثني عشر من نفس هذا الباب، كلها دلت على أن الثعلبية مانع من صحة الصلاة. فربما يقال بأن هذه شنو؟ سنة قطعية. لكن هذا موقوف على تنقيح الصغرى وأن السمور من الثعالب، يعني من ذوي الناب أو المخلاب، حيث عرف الثعلب بما كان له ناب أو مخلاب. نعم، هيدرى الناس يعني ها ما يحتاج تعريف عنها. خب، وأما إذا كان مقصوده قدس سره الشريف بأن السنة القطعية قامت على مانعية محرم الآكل، فهذا أول الكلام، لأن الروايات الواردة في محرم الآكل أربع روايات، ليس الكلام في ضعف السند، فإن ضعف السند لا يمنع من حصول القطع للصدور، ولكن الكلام في المقدار. نعم، مالي كلام على مبنى. فالوارد هو رواية علي بن أبي حمزة حديث اثنين باب ثلاثة، و هذه لحظة بعد بإضافة الموثقة، ورواية أنس ابن محمد حديث ستة، ورواية العلال حديث سبعة، ورواية الحسن ابن علي بن شعبة صاحب تحف العقول حديث ثمانية مع الموثقة. فهل هذا المقدار من الروايات يوجب القاطع بالصدور بحيث تكون سنة قطعية يطرح ما خالفها؟ شو تقول شيخ حسان؟ لا تأكل من هذا الخبز ترى محترق هذا. ايه زين، شو تقول يا شيخ حسن دمستاني؟ زين،
اذا ما عاد معارض
يعني متخذ ابن بكير باعتبار انه رواها عظيمين،
رواها يقول لا، في موثق ابن بكر يقول في رواتها اثنان من أصحاب الإجماع، هذا تعبير بس هذا ما يوجب القطع بالصدور، قال في رواتها اثنان من أصحاب الإجماع. نعم نعم، لا 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 مو متداخل، مختلفة، يحصل القطع قطع، هذا قطع
كده ما عنده معارض، شلون
يعني
ربما
لوجود
المعارض يجب الواحد، اما اذا ما عنده معارض ربما تدعى ان خمس
روايات، ربما على اي حال لم يحرز ان هذا سنة قطعية. نعم خب زين، ثالثا ذكر سيدنا قدس سره أن الرواية الثانية ترجح على الأولى لمخالفتها للعامة فتحمل الأولى على التقية، وهذا دمج في تعبير المقرر، دمج بين أمرين، لأنه تارة نقول بأن الروايات الدالة على الجواز تحمل على التقية لأن مذهب العامة هو ذلك، وتارة نقول بأن الرواية الدالة على المنع تقدم لأنها مخالفة للعامة، وفرق بين المطلبين. حيث بنى سيدنا قدس سره في أصوله أن الترجيح بمخالفة العامة لا يرجع لمسألة التقية، هذا أمر شنو؟ مستقل. متى ما تعارضت روايتان فكانت إحداهما مخالفة للعامة قدمت، سواء كان الموافق صادرا على سبيل التقية أم لم يكون، نفس مخالفة العامة مرجحون. فمخالفة العامة بلحاظ أن الرشد في خلافهم هو مرجح في حد ذاته، حتى لو فرضنا أن الموافق لهم لم يصدر على سبيل التقية، فإن مقتضى إطلاق الروايات الدالة على الترجيح بمخالفة العامة أن مخالفة العامة في حد ذاته مرجحون، لا من باب حمل الموافق على التقية، بخلاف مبنى آخر الذي يقول لا، لا يوجد شيئان، وإنما يقدم المخالف على الموافق لأن الموافق صادر على سبيل التقية، فلم يكن في مقام بيان المراد الجدي. إذن فهل النكتة، هذا بحث أصولي في باب التعارض، فهل النكتة في تقديم المخالف على غيره أن الموافق لم يصدر في مقام بيان المراد الجدي، أو أن النكتة في الترجيح أن مخالفة العامة مرجحون سواء صدر على سبيل بيان الحكم الواقعي أم لم يكن كذلك؟ فيبتني على هذا البحث الملاحظة غدا إن شاء الله، نقح هذا المطلب، ارجعوا للأصول. يوم السبت أقصد، يوم السبت، يوم السبت، ليش الأحد؟